بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نقول وقوله أو وقوله، كلاهما يصلح. وقوله معطوف على توحيد المضاف. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ذكروا عن رجل في بلاد الهند أنه كان ممن يعادي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكثرة ما يسمع من التشويهات، فرجل أعطى له كتاب التوحيد لكن حذف الورقة الأولى التي فيها اسم المؤلف، فقرأ هذا الرجل الكتاب وأعجب به وأحبه، ثم جاءه بعد فقال: لو تدري من مؤلف كيف الكتاب الذي أعطيته؟ قال: كتاب عظيم مفيد. قال: تدري من مؤلفه؟ قال: من؟ قال: الإمام محمد بن عبد الوهاب. فغير وجهته مما كان عليه بسبب التشويهات. أهل البدع يعمدون إلى رؤوس الدعوة ويطعنون فيهم لتزهيد الناس في الخير، كما أن الرافضة يعمدون إلى حملة الدين وهم الصحابة ليزهد الناس في هذا الدين. قال علامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على عباده على خلقه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. يعني لو قال إنسان: أنا أصلي لله وأذبح لله وأعمل كذا كذا، لكن الأموات هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم مكانة ولهم، ويدعوهم من دون الله، هل تنفعه صلاته وزكاته وصيامه وحجه؟ لا، لابد أن يترك الشرك بالله، فلا يقبل منه التوحيد، لأن لا يسمى موحدا حتى يترك الشرك. لا يقبل منه عبادة إلا بتوحيد وترك الشرك، اجتناب الطاغوت. قال: فدلت أي الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال الله عز وجل: والذين كفروا بربهم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ يسوون به غيره، كما في سورة الشعراء قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. في ذلك اليوم يقولون عمن دعاهم إلى الشرك بالله: وما أضلنا إلا المجرمون. وأما في الدنيا فهو يذهب يقبل ركبته ويقبل رجله ويتمسح به يتبرك به، ويوم القيامة يقول: ما أضلنا إلا المجرمون. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال: فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات. وفيها تفسير التوحيد، تفسير كلمة لا إله إلا الله، وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، وهذا وجه مطابقتها للترجمة قاله حفيد المصنف. وفي بعض النسخ المعتمدة تقديمها على آية الأنعام، فقدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود، يعني معناها أن قدمها ليكون تكون قبل آية الأنعام حتى تناسب تلك مع كلام ابن مسعود. في أي سورة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ فرحان النساء، ماذا تسمى هذه الآية؟ الحقوق العشر. قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم، لما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا. قد ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام قبل هذه الآيات آيات تدل على أحوال المشركين وما كانوا يقعون فيه من الشرك ومن تحريم ما لم يحرمه الله، فبين لهم ما هو المحرم عليهم، وأعظم ما حرم الله عليهم والشرك حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. كأن في الكلام محذوفا تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به يعني الشرك. ولهذا إذا سئل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كان في قصة هرقل. وذكر سبحانه في هذه الآية جملا من المحرمات، وابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، يعني الأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، ولكن في بعض المواضع لا تضطرد، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، وهذا وجه مطابقتها للترجمة وبالوالدين. طيب، ثم شرع بالكلام على ما بعدها، وأن الشرك طيب دل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، هذا وجه مطابقتها للترجمة. وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب عن المصدرية أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقهم وإياكم، أي لا تخافوا من الفقر بسبب رزقهم فهو على الله. والجاهليون كانوا يئدون البنات إما خشية العار وإما خشية الفقر، وخص الأولاد لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم، والولد يشمل الذكر والأنثى، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فالعناية بالنهي عنه آكد، وكان قتل البنات شائعا فيهم. وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار، فنهاهم الله عن ذلك. وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الفرق بين تقديم، يعني الفرق بين هذه الآية وبين آية الإسراء. هنا قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، تلك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هذه الآية من إملاق أي من فقر، الفقر حاصل. تلك الآية معناه خشية وقوع الفقر، الفقر غير موجود. فنهاهم الله عن ذلك: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي. وظهر وبطن حالان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، سواء كانت هذه المعاصي ما يظهر للناس أو كان ما يخفى عنهم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها، إلا بالحق، وهذا مما نص على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش، لأن الفاحش ما يستفحش، والذنوب العظيمة والكبيرة مستفحشة مستقبحة، ومن أعظمها القتل. ذلكم وصاكم به، إشارة إلى هذه المحرمات التي أولها النهي عن الشرك، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وسميت وصية الميت وصية لأنه يعهدها لمن بعده ليتمسكوا بها. لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أن الله وصانا بهذه الوصايا وأمرنا بها وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها. كم في هذه الآية من الوصايا؟ الوصية بالتوحيد والنهي عن الشرك واحد، ثانية الإحسان إلى الوالدين، والثالثة تحريم قتل الأولاد، والرابعة تحريم الفواحش، والخامسة تحريم قتل النفس المحرمة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف إلا ما يحسن، يعني لا يجوز أن يتصرف في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة لليتيم وفيما أذن له شرعا. والسعي في نمائه حتى يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ، أي لا يكفي البلوغ فقط حتى يكون راشدا. والرشد المراد به هنا حسن التصرف في المال. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أمر بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، يعني معناه في المعاملة أن الإنسان يجب عليه أن يكون ملازما للعدل في بيعه شرائه معاملاته، ولا يغش غيره ولا يخدعه، لا بنقص المكيال ولا الميزان ولا غيره. لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني معناه أنه يبذل الإنسان وسعه، فإذا عجز فليس مكلفا فيما يعجز عنه، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذله الجهد فلا حرج عليه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي أحسن، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذه السابعة وهذه الثامنة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، فلا يميل إلى الحبيب والقريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغضكم قوما على ألا تعدلوا، أي على ألا تلازموا العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبعهد الله أوفوا، أي وبوصية الله التي وصاكم بها، فأوفوا بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وأن هذا صراطي مستقيما، وصية العاشرة، أي الذي أوصيكم به في هاتين الآيتين المشتملتين على ترك المنهيات، وأعظمها الشرك، وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، صراطا مستقيما واضحا سهلا واسعا فاتبعوه. وهذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. وأن في موضع نصب، أي أتلو أن هذا صراطي، أي طريقي ومسلكي وشريعتي، مسلكي بمعنى أنه أمر بسلوكه، مستقيما قيما. والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، فهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، وهو شريعة الله لا اعوجاج فيه ولا طريق إليه سواه. وقد جمع ثلاثة أمور: السهولة والسعة والقرب، فهو أقرب الطرق إلى الله وأوسعها وأسهلها. ولو اجتمع أهل الأرض وأضعاف أضعافهم لوسعهم، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، فأمر باتباعه، ونهايته الجنة. وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة منها نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. ولا تتبع السبل، البدع والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل وتتشتت بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده. وهذه الآيات قيل إنها المحكمات المذكورة في قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وما هي التي قدمها؟ يعني كأنه قدم الآيات، كأن الآية تلك مذكور أثر ابن مسعود، هل هو بعدها مباشرة أم أنه آية أثر ابن مسعود كان بعد الآية التي هي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا كان بعد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهو قدم هذه الآية إلى قبل حتى تكون متناسبة مع قل تعالى، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك وحمدك.